بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مسجد الجبهة من مكان المصلي.
الرحمن الرحيم يا سنه التوفيق صراط الذين عليهم الأولين رحمه الله أحد الله ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتتنا مسألتان، إحداهما عدم جواز السجود على القناب ذكره الماتن قدس الله نفسه، والأمر كما ذكره فإن القناب وإن كان قسما من النبات إلا أنه مستعد للباس لأن يلبس بعد تلفيفه، ويتخذ منه اللباس أيضا على النحو المتعارف كما في الشعري وغير الشعري، لا ينحصر بالشعري الشعري وغير الشعري، بل على ما يقال والظاهر أنه كذلك أن جميع أقسام الفنتاز المعروف بالفنتاز متخذ من هذا النبات، فهو نبات كالصوف قابل للتلطيف ونسج الثياب اللطيفة منه، وقابل بل لنسج أمور كالخيش، بل بنحو ذلك الخيوط أو البولية يكون من الغليظ قبل التلبيس، وكيف كان فهو من قسم الملبوس فيدخل تحت قوله عليه السلام إلا ما أكل أو لبس وهذا من الملبوس فلا يجوز السجود عليه. المسألة الثانية التي فاتتنا نبات الماء، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز السجود على نبات الماء. الكلام في وجه ذلك، الروايات الواردة في المقام جملة منها أخذ في موضوعها نبات الأرض إلا الأرض أو ما أنبتته الأرض، السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض، جملة من الروايات هكذا. وفي بعض الروايات السجود على كل نباتين. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخسفة وكل نبات إلا التمر في نسخة التهذيب إلا التمر في نسخة الفقيه. رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم. هذه الرواية صحيحة، والمأخوذ فيها عنوان النبات في نهر العموم كل نباتين. الرواية الثانية عن أحمد بن محمد، يعني ذو الشيخ قدس الله نفسه، بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوضية والخسفة والنبات قال نعم. هذه الرواية إذن لا بأس بها من جهة السند، فإن الحسين بن أبي العلاء وحسين بن خالد وذكره النجاشي قدس الله نفسه وذكر أنه أوجه إخوته روى هو وأخواه عن أبي عبد الله عليه السلام وهو أوجههم حسين بن أبي العلاء، والظاهر من هذه العبارة أنه أوجههم في الحديث لا أوجههم من الجهات الأخرى. وهو قدس الله نفسه قد وثق أخاه عبد الحميد النجاشي، فهو أوجه حتى من أخيه عبد الحميد الذي وثقه النجاشي. وأيضا ورد هذا يعني حسين بن عبد العلاء ورد في أسناد كامل الزيارات، إذا يحكم بوثاقته. وعلي بن الحكم أيضا كذلك، هو علي بن الحكم الكوفي ثقة. ولروى الحسين بن عبد العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام فروايته صحيحة. إذا يقع التنافي بين هاتين الروايتين الصحيحتين، إحداهما عن محمد بن مسلم والآخر عن الحسين بن عبد العلاء، وبين ما دل على احتمال أن يكون النبات من الأرض يدور الأمر، إما أن يرفع اليد عن هاتين الروايتين فيهمل النبات على نبات الأرض، كل نباتين يعني كل نبات من نبات الأرض، فيخصص هذا العام كل نبات أي نبات الأرض، أو يرفع عن التقييد في تلك الروايات إلا الأرض أو ما أنبتته الأرض، لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض، إما بهذا اللسان. بل السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبث. لو كان السجود جائزا على مثلب النبات لم يكن وجه لهذا التقييد إلا ما أنبتت الأرض. يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور تلك ظهور الروايتين بحمل النبات على نبات الأرض أو حمل هذا القيد على القيد الغالب، لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، باعتبار أن الغالب في النبات أن يكون من الأرض. ومقتضى القاعدة على تقدير عدم تقدم أحد الظهورين على الآخر وتساويهما وتساقطهما، مقتضى القاعدة هو جواز السجود على نبات الماء أيضا كما ذكرنا نظير ذلك في الثمرة. قلنا إن الوارد في بعض الروايات عنوان الثمرة وفي بعضها عنوان المأكول، وبعد التعارض لا دليل على التقييد، فإن كان هنا إطلاق نتمسك بالإطلاق وإلا فيرجع الأمر إلى الأصل العملي، نشك في تقيد مسجد الجبهة محل الجبهة موضع الجبهة بأن يكون من غير هذا الشيء. ومقتضى الأصل والبراءة على ما هو الميزان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الإرتماطيين المقام يكون من هذا القديم. ولكن الذي يسهل الخط أنه لا تصل النوبة إلى التعارض، فإن النبات بحسب اللغة ما أنبتته الأرض ليس ما يتكون على وجه الماء من النبات، النبات بحسب وضعه ما ينبت من الأرض ما تنبته الأرض هو النبات، وأما ما يتكون على وجه الماء فليس هو بنبات هو يشبه النبات. إطلاق لفظ النبات عليه إطلاق مسامحي من جهة الشباهة، فإذا لا يشمل بل الروايتان صحيحة محمد بن مسلم والحسين بن أبي العلاء اللتين أخذ في موضعهما عنوان النبات لا يشمل لا يشملان النبات ما يتكون في الماء، ما يتكون في الماء لا يكون من النبات يعني على وجه الماء، لا تحت الماء في الأرض لا يكون هذا داخلا في النبات ولا أقل من بالشكل. لو سلمنا أن قول اللغويين لم يكن هجة في المقام لا أقل نشك لا ندري أن لفظ النبات يسبق على غير نبات الأرض أو لا يسبق، فظهور تلك الروايات إلا ما أنبتت الأرض بلا معارض. إذن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لا يجوز السجود على ما يتكمن على وجه الماء و یشبه نبات الارض لا انه من النبات حقیقتن. هذا استدراک لما تقدم، انتهى كلامنا الى ما اذا لم يتمكن المكلف من السجود على ما يصف السجود عليه لدرد او حر او غير ذلك. ذكروا انه يسجد على ثيابه، وقلنا ان عدة من الروايات قد دلت على ذلك وذكرنا الروايات. قيد قدس الله نفسه الثوب بما اذا كان متخذا من القطن او الكتان. انتهى الكلام الى منشأ هذا التقييد، مع ان الروايات مطلقة، ومعلوم ان الثوب لا ينحصر بالقطن والكتان وان كان الغالب هو كذلك، ولكن الثوب من الصوف من الشعر ايضا قليل، ولكن من الصوف كثير، فلا ينحصر الثوب بما اذا كان متخذا من القطن والكتان. فاذا فرضنا انه من الصوف او من غير ذلك، لو فرضنا امرا اخر، فهل يجوز السجود عليه او لا؟ الموجود في الروايات السجود على الثوب. قيل في وجه التقييد ان المقيد صحيحة منصوب. لمستدوا قدس الله نفسه، لبشيك قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيد بن عميرة، عن منصور بن هازم، عن غير واحد من أصحابنا. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ قال عليه السلام لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، يعني بينك وبين الثلج شيئا، قطنا أو كتانا. قالوا إن الأمر ظاهره الوجوب، فهو إرشاد إلى أن السجود في مثل هذه الحالة لا يكون إلا على القطن أو الكتان، ومعلوم أن الثلج ومن بل لا خصوصية له، المقصود عدم إمكان السجود عليه. فسأل عن الأرض الباردة التي يكون فيها الثلج، ماذا يصنع في صلاته؟ قال عليه السلام اجعل بينك وبينه بله شيئا قطنا او كتانا، فيكون الثوب في تلك الروايات مقيدا بالقطن او الكتان. ولكن الظاهر ان هذه الروايه لم يرد في مورد تعذر السجود على ما يسجد عليه، لم يفرض الراوي ولا الامام عليه السلام ان الارض جميعها ثلج، لم يفرض كذلك، انه ليس هنا شيء يسجد عليه من خشب او تراب او حجر، لم يفرض هذا. في الروايات المتقدمه فرض انه لا يتمكن من السجود على الارض، فقال عليه السلام بله يسجد على ثوبه او اسجد على ثوبه. فأما في هذه الصحيحة فرز أن الأرض باردة يكون فيها الثلج، يوجد فيها الثلج، لا أن الثلج مستوعب لجميع أجزاء الأرض، لم يفرز كذلك. فسأل عن السجود على الثلج، هل السجود على الثلج جائز؟ هو إذا جسم من الأجسام وأصله ماء انجمد، فهل الماء الجامد يجوز السجود عليه؟ قال عليه السلام لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا او كتانا. لا يبعد ان تكون هذه الروايه من الروايات الداله على جواز السجود على القطن والكتان اختيارا، وكانت هنا عده من الروايات تقدم حملناها على التقييم من جهد المعارضه، فلتكن هذه الصحيحة أيضا من تلك الروايات. يعني سأل الإمام عليه السلام عن جواز السجود على الثلج، فمنعه سلام الله عليه عن السجود على الثلج،
ولكن السدود على القسم والفتان لا بأس به من جهة التقية. معلوم أن الناس كانوا في تلك الأزمنة بل جميع البلدان كانوا من السنة، فيهمل هذه الرماية على التقية، يعني أمر بالسدود على القسم والفتان تقية كما كان هذا هو الحال في الروايات المتقدمة. لم يفرز في هذه الرواية أنه لا يتمكن من السدود على الأرض، والثلجم صعب لتمام بشر الأرض، كل ذلك لم يكن في الرواية، وإنما بل أضيف في كلمات بعضهم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، الثلج موجود فيها، أفنسجد على الثلج؟ قال عليه السلام لا، لأنه ماء لا يجوز السجود على الماء، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو فتانا. إذن ليس عندنا ما يقيد به المطلقات في الروايات المتقدمة من السجود على الثوب، فالظاهر جواز السجود على الثوب مطلقا كان من القطن كان من القطن والفتان أو غير ذلك. بقي هناك وهو أنه إذا لم يوجد الثوب أيضا، يعني لم يتمكن من السجود على الثوب، نفرض أن ثوبه منحصر بواحده وهو لابسه، وليس له كم طويل مثلا ليتمكن من السجود على الثوب، فماذا يصنع؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يتخير بين السدود على المعادن التي لا يجوز السدود عليها اختيارا، والسدود على ظهر الكف، وذكر أن الأهوت هو تقديم الأول أن يسجد على المعادن، وذكر جمع أن الأهوت هو الثاني، يعني تقديم ظهر الكف على المعادن، أولا يسجد على ظهر الكف، فإن لم يتمكن من ذلك من السجود على ظهر كفه لجره أو غير ذلك يتمكن على المعادن. أما النص في المقام فلم يرد في السجود على المعادن في حال الاضطرار. نعم كانت عدة من الروايات دلت على جواز السجود على القيد، وقد تقدمت هذه الروايات وقلنا إنها محمولة على التقية، كانت حال الاختيار. عند فقدان الثوب وعدم التمكن من الثوب يسجد على المعدن لم يرد فيه رواية، وأما السجود على ظهر الكف عند عدم التمكن من السجود على الثوب فقد ورد في روايتين، ولعل هذا هو منشأ الاحتياط في كلمات بعضهم حيث قدموا هذا على السجود على المعدن. إحدى الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أكون في السفر فتهزر السلام وأخاف الرمزاء على وجهي، كيف أسنع؟ قال عليه السلام تسجد على بعض ثوبك، فقلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، ليس طويل الذيل وليس له كم طويل حتى أتمكن من السجود عليه. قال عليه السلام أسجد على ظهر كفيك فإنها إحدى المساجد. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة أنه إذا لم يكن ثوب فيجوز السجود على ظهر الكف، معللا بأنها الكف إحدى المساجد، ولكن سند هذه الرواية ضعيف ولا أقل من جهة علي بن أبي حمزة البصائي، بل هذا ضعيف كذاب، بل أكل أموال الإمام عليه السلام وافترى على الإمام، ودنا جملة من الروايات أن موسى بن جعفر سلام الله عليه حي لم يموت إلى غير ذلك، فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرماية الثانية رواه السدوق، رواه السدوق قدس الله نفسه بالعلل عن محمد بن علي ما جيل ذي، عن محمد بن أهياء، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقتر عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويه ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمزاء أهرقت وجهه. قال عليه السلام يسجد على زهر كفه فإنها أحد المساجد. هذه الرواية أيضا ضعيفة ولا أقل من جهة إبراهيم بن إسحاق الأحمري الذي قيل إنه كذاب ضعيف بزاع. هذا أيضا لا يمكن، هذه الرواية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، إذا الروايتان ساقطتان. والمشهور أيضا لم يقولوا بذلك حتى يدنى أن ضعف الروايتين مجبور منجبر بعمل المشهور، هذا أيضا لم يكن. إذا يدور الأمر بين أن يسجد على زهر كفه لا من جهة النماية، وبين أن يسجد على المعادين، نتكلم في هذا إن شاء الله.